دعوا إلى الاستمرار في الحوار لحل الخلافات بين هذين البلدين الجارين. أعلنت رئاسة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية أن نتائج الانتخابات سيتم الإعلان عنها مساء اليوم. وأوضح رئيس اللجنة الفريق قيس المحمد داوي أن جميع صناديق الاقتراع أغلقت في الساعة 6 من مساء أمس، مضيفا أن قوات الأمن تفرغت بعد الإغلاق لحماية المراكز والمخازن ونقل صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية. وشدد المحمد داوي على عدم تسجيل أي خرق أمني، وأن الانتخابات لم تشهد حظرا للتجوال أو إغلاقا للمطارات والمنافذ، معتبرا ذلك نجاحا للخطة الأمنية. هذا وقد شرعت كوادر المفوضية بعمليات العد والفرز فور إغلاق مراكز الاقتراع. اعتبر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد محمد كاظم الصادق أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنجاح في العراق يشكل خطوة مهمة ونقطة تحول أخرى في تعزيز الديمقراطية واستمرار مسيرة التنمية والاستقرار في هذا البلد. وهنأ السفير الإيراني العراق حكومة وشعبا على الإجراء الناجح للانتخابات، متمنيا مستقبلا مزدهرا ومتألقا لهذا البلد. وأعلنت هيئة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء أمس أن معدل المشاركة الإجمالي في الانتخابات البرلمانية تجاوز نسبة 55%، ما اعتبرها مراقبون نسبة مرتفعة مقارنة بالانتخابات السابقة. استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط منطقة التعليم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما أكدت مصادر فلسطينية استهداف زوارق الاحتلال منطقتي رفح وخان يونس، فيما شن الاحتلال غارات جوية على جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي السياق ذاته، أظهر تحليل بصري لصور الأقمار الصناعية أجرته هيئة الإذاعة البريطانية أن الجيش الإسرائيلي يواصل تدمير المباني في غزة على نطاق واسع. وأكد المصدر أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 1500 مبنى بغزة التي ظلت تحت سيطرتها منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي. قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصلا إلى اتفاق لترحيل 200 مقاتل من كتائب القسام متواجدين في أنفاق رفح. هذا ويشعر المسؤولون الأمريكيون بقلق من خطورة انهيار اتفاق غزة بسبب المخاوف الناجمة عن صعوبة تنفيذ العديد من بنود هذا الاتفاق الأساسية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
جملة من التساؤلات والقلق داخل الأوساط السياسية في واشنطن بشأن اتفاق وقف الحرب في غزة كشفت عنها صحيفة بوليتيكو الأمريكية، مشيرة إلى أن عددا من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعربوا عن خشيتهم من انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تل أبيب وحركة حماس نظرا لصعوبة تنفيذ بنوده الأساسية وغياب رؤية واضحة للمضي قدما في مراحله التالية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المخاوف الأمريكية تتركز على مدى واقعية تطبيق الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق بنشر ما يسمى قوة الاستقرار الدولية التي يفترض أن تتولى حفظ الأمن في قطاع غزة. وذهبت الصحيفة إلى أن هذه القوة تعد مبادرة متعددة الجنسيات ترمي إلى ضمان استمرار الهدنة وتحقيق الاستقرار، إلا أن العديد من المسؤولين الأمريكيين يشككون في إمكانية نشرها فعليا في ظل التعقيدات الميدانية والسياسية المحيطة بالقطاع. وذكرت بوليتيكو أن وثائق سرية عرضت خلال ندوة مغلقة استمرت يومين الشهر الماضي بحضور قادة القيادة المركزية الأمريكية وأعضاء مركز التنسيق المدني العسكري المقام جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن ترتيبات اتفاق وقف الحرب الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر. الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة تضمنت تحليلا شاملا للتحديات التي تواجه واشنطن في تحويل وقف إطلاق النار إلى خطة سلام دائم.
قالت الخرطوم إنها لا تتعامل مع مجموعة الرباعية بصفة رسمية لأنها لم تصدر بقرار من مجلس الأمن ومنظمة دولية. وأكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إثر اجتماعه بنظيره المصري بدر عبد العاطي والمفوض الأممي توم فليتشر إن المباحثات تركزت على تدهور الأوضاع في الفاشن، مشيرا إلى نزوح الأهالي خوفا من أعمال القتل والاغتصاب لقوات الدعم السريع، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالضغط على ميليشيا الدعم السريع لوقف الانتهاكات. ميدانيا شنت قوات الجيش هجوما على مقر لقوات الدعم السريع في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. عاودت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها في ريف محافظة القنيطرة في الجنوب السوري. وسائل إعلام محلية أكدت انطلاق قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات من بلدة الحميدية باتجاه بلدة صمدانية الشرقية ونصبها حاجزا بين قريتين أخريين وإلى القيام بتفتيش المرة. تأتي هذه التوغلات في ظل مسلسل انتهاكات الاحتلال اليومي لسيادة سوريا ووحدة أراضيها مع التزام الإدارة السورية المؤقتة الصمتة إزاء ذلك. وأخيرا أعلنت كييف تعليق مهام وزير العدل جيرمان غلاشينكو على خلفية فضيحة فساد كبرى في البلاد. الحكومة الأوكرانية أوضحت أن هذه القضية جاءت على خلفية اتهامات بتحصيل منافع شخصية مقربة للرئاسة متهمة بتدبير مخطط أدى إلى اختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. ممثلو إيران وروسيا والصين يجتمعون مع غروسي في فيينا قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية. تواصل عمليات فرز أصوات الانتخابات العراقية بعد إغلاق صناديق الاقتراع. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدمر مباني سكنية بمناطق مختلفة من القطاع. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم. أطيب تحية نحييكم بها في مستهل لقاء جديد في رحاب أنوار الهداية الإلهية النقية التي تشع بها نصوص الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة المبينة لأسرار القرآن العزيز. أيها الأفاضل، كانت لنا تأملات في حلقتين سابقتين من هذا البرنامج في نص حديث شريف روته المصادر المعتبرة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يهدينا فيه إلى أربعة علاجات قرآنية لأربعة من الحالات الصعبة التي تمر بالإنسان، ويعلمنا عليه السلام أيضا كيف نستنبط من كتاب الله جل جلاله ما نستهدي به لحفظ مسيرتنا على صراط المستقيم. وقد تناولنا ثلاثة من تلكم العلاجات وبقي الرابع وهذا ما نتناوله في لقاء اليوم. تابعونا على بركة الله. أيها الأحبة، الحديث الصادقي المشار إليه من غرر الأحاديث الشريفة المستقاة من مدينة العلم المحمدية وجدير بكل مؤمن أن يحفظه، لذا نبدأ أولا بالاستنارة بنصه الشريف برواية الشيخ الصدوق في كتاب الأمال بسنده عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع، عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله جل جلاله يقول بعقبها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله جل وتقدس يقول بعقبها فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تبارك وتعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإني سمعت الله عز اسمه يقول بعقبها إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وعسى موجبة يعني لنزول الخير من الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، العلاج القرآني الرابع هو الذي يستنبطه الإمام الصادق عليه السلام من الآيات 32 إلى 44 من سورة الكهف، التي تتحدث عن حوار بين رجل مؤمن وآخر غرته الثروة، فيهدينا الإمام عليه السلام إلى ذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لحفظ الثروة أولا لصاحبها أو حصول من لا يملكها عليها. لنتأمل معا في هذا النص القرآني الكريم، حيث يقول الله أصدق القائلين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، بالتدبر في هذه الآيات الكريمة وعلى ضوء الفقرة الأخيرة من حديث مولانا الإمام الصادق عليه السلام، يمكننا تسجيل الحقائق التالية فيما يرتبط بالعلاج القرآني لحفظ الثري لثروته أو حصول من لا يملكها عليها. أولاً، إن الذكر القرآني المبارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله يرسخ في قلب الإنسان الاعتقاد بربوبية الله وأن ما يحصل عليه الإنسان هو بالمشيئة والقوة الإلهية، وعليه يكون حفظ الثري لثروته بالإقرار بذلك واجتناب إنكار هذه الربوبية بسبب الاغترار بالثروة، وإلا أصابه ما أصاب ذلك الثري، دمرت مزارعه وعبر عن ندمه بقوله يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ثانيا، وعلى الطرف المقابل، فإن الإكثار من ذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله وترسيخ مضمونه في القلب يفتح أبواب الخير على الفقير الذي لا يملك تلك الثروة ويبشره بأن الله سيؤتيه خيرا منها ببركة ثقته وإيمانه بربوبية الرب الرحيم الذي لا قوة إلا به تبارك وتعالى أرحم الراحمين. وصلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم آيات وأحاديث. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطاني في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، وأزكى الصلاة والسلام على خير البرية والأنام محمد المصطفى وآله الكرام. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النعيم الإلهي وهو عظيم يراد له شكر عظيم، والمرء مسؤول غدا عنه، لا سؤال استفهام بل سؤال مطالبة ومحاسبة. فالله تعالى يقول في آخر سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والآية فيها ما فيها من تذكير منبه للناس، بما أن فيهم من يقضي عمره مشتغلا بنعم الله لا يشكرها ولا يعزوها إلى رازقها وباعثها، مع أن الشكر واجب وهو عبادة، والعبادة غاية عظمى في خلق الإنسان. والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أكثر النعم أيها الإخوة الأفاضل، وهي لا تعد ولا تحصى، وأعظمها الإيمان بالله تعالى وبنبوة رسوله صلى الله عليه وآله وإمامة أوصيائه وخلفائه عليهم السلام، وكذا محبة الله والمصطفى وآل المصطفى مودة من شأنها الطاعة والتسليم والاتباع، فغدا يسأل العبد عن ذلك لا محالة. روى الخوارزمي الحنفي في المناقب وكذا ابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله الله تبارك وتعالى عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. إخوتنا الأكارم، هكذا خطب الباري عز وجل الناس: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فمن شأنه جل وعلا وهو المريد العليم الحكيم أن يسأل، ومن شأن الناس وواجبهم وحقهم أن يسألوا أيضا، ولكن سؤالهم هو: ما هو النعيم الذي سيسألون عنه غدا يا ترى وسيحاسبون عليه؟ وهنا أيضا إخوتنا الأعزاء تظهر ضرورة العودة إلى أهل البيت عليهم السلام ليسألهم الناس: سادتنا، ما النعيم؟ فداكم أنفسنا. يجيبنا أمير المؤمنين علي عليه السلام بقوله: نحن النعيم الذي كان في هذه الآية، كما روى الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة لذوي القربى، وروي أيضا عن الحاكم بن أحمد البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، إن أول ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأنك ولي المؤمنين بما جعله الله وجعلته. فيما روى الكليني في الكافي عن أبي خالد الكابولي وقد تناول طعاما عند الإمام الباقر عليه السلام ثم قال له: جعلت فداك، ما أكلت طعاما أطيب منه قط ولا أنظف، ولكن ذكرت الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال له الإمام: إنما يسألكم عما أنتم عليه من الحق، أي الولاية؟ أي ولاية؟ يجيب الإمام الباقر عليه السلام على من يرى أن النعيم في الآية هو الطعام والشراب فحسب بقوله: والله ما هو الطعام والشراب، ولكن هو ولايتنا. ذلك ما أورده الحافظ ابن عساكر الدمشقي الشافعي في تاريخ مدينة دمشق. أما في تفسير القمي فقد جاء بيان آخر في حجة أخرى، حيث يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام في ظل الآية المباركة: تسأل هذه الأمة عما أنعم الله عليها برسوله ثم بأهل بيته. كذا جاء بيانه الآخر في الحجة الأخرى يرويها الكليني في الكاف الشريف أنه عليه السلام قالها واضحة مشرقة: إن الله عز وجل أكرم وأجل من أن يطعم طعاما فيسوغكموه ثم يسألكم عنه، إنما يسألكم عما أنعم عليكم بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيها الإخوة والأخوات يحسن بنا أن نستنتج شيئا من خلال الآية الشريفة وما حولها من بيانات أهل بيت الوحي والرسالة عليهم السلام، فنقول: إن النعيم الأعظم هو الوجودات المقدسة للنبي وآل النبي صلوات الله عليه وعليهم، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الطيبين الهادين من أبناء الحسين سلام الله عليهم أجمعين، حجج الله على خلقه وأمنائه في أرضه وأعظم نعمه على عباده. روى الطبرسي في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله في الناس، وألزمهم الحجة بأن خاطبهم خطابا يدل على انفراده وتوحيده، وبأن لهم أولياء تجري أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله، فهم العباد المكرمون وهم النعيم الذي يسأل عنه، إن الله تبارك وتعالى أنعم بهم على من اتبعهم من أوليائهم. فسأله سائل من هؤلاء الحجج؟ فأجابه أمير المؤمنين عليه السلام هم رسول الله صلى الله عليه وآله ومن حل محله من أصفياء الله الذين قال فأينما تولوا فثم وجه الله، الذين قرنهم الله بنفسه وبرسوله وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منهم لنفسه. وفي مجمع البيان في تفسير القرآن روى الطبرسي أن الإمام الصادق عليه السلام سأل أبا حنيفة وكان تلميذه من النعيم عندك يا نعمان؟ أجاب أبو حنيفة القوت من الطعام والماء البارد. فقال له الإمام الصادق عليه السلام لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه. فعاد أبو حنيفة يسأل فمن نعيم جعلت فداك؟ فأجابه الصادق المصدق عليه السلام بقوله نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء، وبنا هداهم الله للإسلام وهو النعمة التي لا تنقطع، والله سائلكم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي وعترته. ومن دعاء له عليه السلام رواه عنه الطوسي في تهذيب الأحكام قوله بعد صلاة الغدير اللهم وكما كان من شأنك يا صادق الوعد يا من لا يخلف الميعاد يا من هو كل يوم في شأن أن أنعمت علينا بموالاة أوليائك المسؤول عنها عبادك، فإنك قلت وقولك الحق ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وقلت وقفوهم إنهم مسؤولون. وأخيرا للعلامة الحلي رضوان الله عليه رأي فصيح حول الآية حيث يقول إذا كان الناس يسألون عن الولاية ولاية أهل البيت ومنهم الحسن والحسين فقد وجب أن تكون هذه الولاية ثابتة وواجبة ثبتت لأهلها دون غيرهم. أيها الإخوة والأخوات كنتم مع السبطان في القرآن والسنة، شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك عليك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجاة أم هو السعد تجلى
الناتب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
الناديب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا
لم تزل تملك حلا
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت
إن من يراك طفلا ترى ينساك كهلا
ينساك كهلا
إن من يراك طفلا أترى ينساك كهلا
أترى ينساك كهلا
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى والصلاح، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الإمام الحسين عليه السلام صرخة في وجه الاستبداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج المحدث الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة عن أم الفضل بنت الحارث قالت دخلت يوماً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فوضعت الحسين في حجره، ثم حانت مني التفاته، فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وآله تهريقان من الدموع. قالت: فقلت يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، ما لك؟ قال صلى الله عليه وآله: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا، أي الحسين، فقلت: هذا؟ فقال: نعم، وأتاني بتربة من تربته حمراء. قال الألباني، وهو من أبرز المحدثين السلفيين في هذا العصر، في تعقيبه على هذا الحديث: له شواهد عديدة تشهد لصحته، وذكر أحاديث صحيحة مشابهة عن أحمد بن حنبل. كما أورد هذا الحديث الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هذا الحديث عينة لأحاديث عديدة وردت في مصادر الحديث بطرق معتبرة عند السنة والشيعة عن عدد من الصحابة وأمهات المؤمنين، بما يفيد الإطمئنان والقطع بمجمل مضمون هذه الأحاديث. هذه الأحاديث تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله إخباره عما يحدث لابنه الحسين، وأنه سيقتل، وتنقل تفجع رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك قبل وقوعه بأكثر من 50 عاما. هذه الأحاديث تشكل ظاهرة تلفت النظر، ولا يصح أبدا المرور عليها مرور الكرام، خاصة وأننا كمسلمين من مختلف المذاهب سنة وشيعة نعتقد أن ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قول أو فعل لا يصدر اعتباطا ولا عبثا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لابد وأن يكون لهذه الأحاديث هدف، لابد وأنها تريد أن توجه أنظار الأمة لشيء معين. لماذا هذا الاهتمام من قبل الله تعالى بالموضوع؟ حدث سيقع بعد 50 عام، وسيقتل الحسين الذي كان وليدا صغيرا آنذاك. لماذا هذا الاهتمام من قبل الله تعالى بأن يطلع رسوله على الأمر؟ وكما ورد في الأحاديث بعدة صيغ، بعض النصوص تقول أتاني جبرائيل، بعض النصوص الواردة في مصادر إخواننا أهل السنة أيضا كما في مسند الإمام أحمد بن حنبل، دخل علي ملك عظيم لم يدخل علي قبل ذلك اليوم، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله بالحادثة. ولماذا يبعث الله سبحانه وتعالى مع جبرائيل عليه السلام أو مع هذا الملك بتربة حمراء من التربة التي يقتل عليها الحسين؟ هذا الاهتمام من قبل الله في إطلاع نبيه على الموضوع وبهذه الطريقة، ثم الاهتمام من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يخبر الأمة بالأمر، ليس في مورد واحد، تعدد الأحاديث يفيدنا بأن هذا الإخبار كان في موارد عديدة أمام عدد من الصحابة، أمام أمهات المؤمنين، أمام أشخاص كثيرين من أهل البيت، حتى أورد الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين عن ابن عباس أنه قال: ما كنا نشك وأهل البيت متوافرون، يعني في وجود النبي صلى الله عليه وآله ووجود علي ووجود فاطمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ابن عباس يقول: ما كنا نشك وأهل البيت متوافرون أن الحسين بن علي يقتل بالطف، يعني معلومة كانت سائدة عند أهل البيت. لماذا هذا الاهتمام بهذا الموضوع؟ في الواقع يمكننا أن نستنتج منه ثلاثة أبعاد. البعد الأول يرتبط بمكانة الشخص، مكانة الإمام الحسين عليه السلام، هذا يدل على أن هذا الشخص ليس شخصا عاديا، وإنه يحظى بمكانة مميزة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وآله، وبناء عليه يجب أن يحظى بموقعية مميزة عند الأمة، إلى جانب أحاديث أخرى وردت في فضل الحسين عليه السلام خاصة، وفي فضله مع أخيه الحسن، وفي فضله كجزء من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا البعد الأول، مكانة الشخص، مكانة الشخص الحسين. البعد الثاني، أهمية الحادثة واستحقاق الحدث للتألم والتفجع. صحيح أن هناك حروبا ومعارك تحدث، وأن كثيرين قتلوا ويقتلون في الحروب والمعارك، سواء كان قبل رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن تخصيص هذا الحدث بالاهتمام من قبل الله تعالى ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وآله يدل على أن هذا الحدث في مستوى من الفجيعة، بحيث يستحق التألم ويستحق إظهار التفجع لحصوله. حتى قبل حصوله، قبل أن يحصل الحدث، رسول الله صلى الله عليه وآله يظهر تفجعا، ومن باب أولى بعد حصول الحدث. إذن هذه الأحاديث نستفيد منها استحقاق هذا الحدث للاهتمام والتألم والتفجع، وحينما نظهر تفجعنا وتألمنا لما حصل في كربلاء في عاشوراء فإننا لا نبتدع في ذلك، وإننا لم نأتي بشيء جديد، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قبلنا أظهر تفجعه قبل حدوث الحدث بنصف قرن من الزمن، وبعده الصحابة وأمهات المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام أيضا كانوا يظهرون هذا الأمر وينقلون هذه الحقيقة كما ورد في المصادر المعتبرة. الأمر الثالث وهو المهم الذي يجب أن نركز عليه، وخاصة في هذا العصر، أهمية القضية والدور الذي تحمله الحادثة. حادثة كربلاء ليست حادثة صراع بين قبيلتين، بين شخصين على السلطة والحكم كما كانوا يشيعون، يزيد سلطان والحسين سلطان وما لنا والدخول بين السلاطين. المسألة ليست مسألة صراع شخصي بين شخصين، وليست صراعا قبليا عائليا بين قبيلتين، بين قبيلة بني هاشم وقبيلة بني أمية، وليست هي حرب بين طائفتين، فهي ليست من هذا القبيل، وإنما هي تحمل معنى ومدلولا كبيرا، لأنها تحمل موقف الرفض للاستبداد السياسي الذي حصل في الأمة. هذا هو المضمون الأساس لواقعة عاشوراء. الإمام الحسين عليه السلام رأى أن الاستبداد قد استكمل شكله في الأمة وتجلى بأبشع صوره ومظاهره، فلا بد من رفض هذه الحالة حتى لا يصبح الاستبداد حالة مشروعة في تاريخ الأمة. لا بد وأن شخصا في مقام الحسين وفي مكانة الحسين يكون له دور صارخ بارز يسمعه الجميع ويعرفه الجميع في رفض هذه الحالة، في رفض الاستبداد ومصادرة قرار الأمة. وهذا ما تؤكد عليه هذه الحادثة. وينبغي في كل عصر وزمان إجلاء هذا الموقف وإجلاء هذا الموضوع. شخص لا يمتلك الكفاءة يطلق عليه يزيد ابن معاوية، لا يمتلك الكفاءة، لا الكفاءة الدينية ولا الكفاءة الإدارية ولا الكفاءة العلمية والسياسية، ينزو على منصب قيادة الأمة. ما كان يمكن السكوت على هذا الأمر. وهذا يعني أن الأمة في كل عصر يجب أن ترفض أن يتولى غير الكفء إدارة شؤونها وأمورها. الأمر الآخر، هذا الرجل لم يأتي للحكم برضا الأمة، هذا الرجل نزع على الحكم بالمصادرة لقرار الأمة، فرض على الأمة فرضا، فكيف يمكن أن تقبل الأمة وأن يقبل الدين بهذا الأمر؟ فثورة الإمام الحسين عليه السلام إنما كانت إعلانا لرفض مصادرة قرار الأمة، وأنه لا يجوز أبدا أن يأتي من يصادر قرار الأمة ويتولى أمورها بغير رضاها وبغير إرادتها. الأمر الثالث، السياسة التي اعتمدها يزيد بن معاوية والأمويون بشكل عام سياسة ظالمة جائرة مخالفة لنهج الإسلام وللعدل وللحرية ولكرامة الإنسان. والإمام الحسين بموقفه يريد أن يعلن للأمة أنه لا يصح السكوت على السياسة الظالمة الجائرة. إذن فثورة الإمام الحسين وقضية الإمام الحسين تحمل هذه الرسالة، رسالة الرفض للاستبداد ولمصادرة قرار الأمة ولأي سياسة جائرة تطبق في الأمة. لأن قضية الإمام الحسين تحمل هذا المعنى وهذا المدلول، لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يهتم بإبرازها والحديث عنها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الكرام، استمعتم آنفا ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. نشكركم على كرم الإصغاء.
عندنا الشيطان من قلبي، عندنا الشيطان من قلبي، بانا بمغضب ربي لا ولا بتارك دربي. عندنا الشيطان من قلبي، عندنا الشيطان من قلبي، بانا بمغضب ربي لا ولا بتارك.
أصبح التخويف فنان فيه وأد الابتسامة، فيه ترويع القلوب. كذا إبليس رجسان هاويا حب الزعامة بيننا دوما يجوب جاء يصطاد بماء عكر نبع الشهامة جاء يبتز الشعوب حاقد بالغدر يرمي بغتة في ناسهامة كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة ينوي تحطيم النفوس ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا فكرة الإرهاب مكرون ما هي إلا سياسة خلفها وجه عبوس.
سبعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعلم. ممثلو إيران وروسيا والصين يجتمعون مع غروسي في فيينا قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولي. تواصل عمليات فرز أصوات الانتخابات العراقية بعد إغلاق الصناديق. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدمر مباني سكنية بمختلف مناطق القطاع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. عقد ممثلو إيران وروسيا والصين اجتماعا في فيينا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة. ممثلو روسيا ميخائيل أوليانوف أكد أن طهران وموسكو وبكين سيقررون إلى حد كبير كيفية تطور الأوضاع، مشيرا إلى مناقشتهم اجتماع مجلس المحافظين المقبل. وأضاف أوليانوف أن لدول الترويكا الأوروبية الحق أيضا في التعبير عن رأيها مستبعدا بأن تتمكن من لعب دور إيجابي بهذا الخصوص. وسيعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية اجتماعه القادم اعتبارا من 19 من الشهر المقبل. أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقشي، ناقش فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية. وتطرقت المحادثة إلى الأوضاع في قطاع غزة ومناقشة الملف في مجلس الأمن، بالإضافة إلى مخرجات اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص البرنامج النووي الإيراني السلمي. كما رحب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية تركية لوقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان على الحدود، ودعوا إلى استمرار الحوار لحل الخلافات بين هذين البلدين الجارين. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية